ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية. وسنناقش في هذه الحلقة مع الأستاذ ياسر عرمان عدد من الملفات التي طغت على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة السودانية. نبدأ بزيارتهم الأوروبية الحالية، ونتناول أيضا توقيع الحركة الشعبية على ميثاق يتعلق بحماية الأطفال في مناطق الحروب، ثم نعرج على اجتماع الجبهة الثورية ومصاعب توحيد المعارضة. أستاذ ياسر عرمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ رشيد سعيد، وأنا بشكرك وبسمي الجهود الكبيرة اللي تقوم به في راديو دبنجا لإطلاع الرأي العام السوداني وغير السوداني على ما يدور في السودان.
أستاذ ياسر، يمكن نبدأ يعني من زيارتك الأخيرة لجنيف في إطار وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. أنتم وقعتم على ميثاق يتعلق بحماية الأطفال في مناطق النزاعات، هل يمكن أن تحدثنا عن هذا الميثاق وما هي التزاماتكم بموجبه وما يمليه عليكم هذا التوقيع من واجبات؟
أولا، قضية حماية الأطفال والنساء والمدنيين هي قضية رئيسية تطرح الحرب بقوة، بالذات في المناطق التي تدور فيها الحروب. والحركة الشعبية منذ وقت طويل ومبكر عملت على تخفيف معاناة بالذات المجموعات الأكثر معاناة وتعرضا للمعاناة مثل الأطفال والنساء في مناطق الحرب، وبالذات أنه نحن نتعامل مع خصم معلوم عنه أنه حقوق الإنسان بالنسبة له لا تساوي شيء، وخصم عمل على استخدام الطعام كسلاح واستخدام قصف الطيران وغيره. ولذلك نحن منذ فترة بادرنا وكوننا مفوضية لحماية الأطفال والنساء والمدنيين، وأيضا عدلنا كثير من القوانين لمصلحة حماية هذه الفئات، وأقمنا محكمة لحقوق الإنسان، محكمة خاصة. أيضا في عملنا السياسي وفي تدريبنا العسكري نضع أولوية لهذه القضايا. على الرغم من ذلك ورد اسم الحركة الشعبية في سجل تجنيد الأطفال، وما ورد كان خاطئ بشكل كامل، لأنه كان يتحدث عن أنه الحركة أدرجت في هذه القائمة منذ خمس سنوات. الحركة الشعبية في السودان لم تكن جسم قانوني وسياسي، لم تكون بعد. ولذلك نحن كنا أول منظمة إفريقية غير حكومية توقع على هذا الالتزام مع منظمة نداء جنيفا، وهذا الالتزام يلزمنا بفتح مناطقنا ولمراقبة دائمة وللتعاون مع المجتمع الدولي. ومن قبل رئيس الحركة وشخصي ونيرون فيليب قابلنا ليلى زروقي في نيويورك وناقشنا معها قضية حماية الأطفال، ولذلك توقيعنا هذا كان توقيع تاريخي لأن المنظمة الأولى في إفريقيا التي وقعت على هذا الإعلان. وسنستمر في تطوير مؤسساتنا من أجل الالتزام بالقانون وحماية الأطفال والنساء والمدنيين على وجه الخصوص. وندعو من خلال راديو دبنجا الجيش الشعبي وغادة الجيش الشعبي وضباط وجنود الجيش الشعبي الالتزام بحماية الأطفال والالتزام بموجهات قيادة الحركة الشعبية بعدم تجنيد الأطفال، وعدم إنهم نسمح لهم أن يكونوا في مناطق الحرب أو في معسكرات الجيش، وعدم استخدامهم في أي عمل مدني متعلق بعمل عسكري، وعدم وجودهم في مناطق الحروب. وهذه قضية مهمة جداً نتمنى أن تقوم منظمات المدنية وفي المجتمع المدني في المنطقتين وفي دارفور بأخذها بعين الجدية والاعتبار، وأن نكون أخلاقيا مختلفين ومتفوقين مثل ما هي أهدافنا السياسية عن ممارسات النظام.
طيب أستاذ ياسر، يمكن أيضا في جولتكم كحركة شعبية زرتم عدد من البلدان الأوروبية، زرتم السويد للمرة الأولى كحركة شعبية، زرتم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، هل يمكن أن تحدثنا؟ يعني هناك كثير من الانتقادات لهذه الزيارات باعتبار أنها أصبحت كأنها سياحة دائمة، هل يمكن أن يعني تحدث المستمع عن جدوى مثل هذه الزيارات وما هي النتائج التي تصدر عنها؟ يعني
طبعا أولا الزيارات ما هي سياحة ولا عطالة ولا رغبة في التجول في مدن العالم، لكن الحروب وقضايا الشعب السوداني بطبيعتها فيها عدة جوانب، فيها جانب في داخل السودان وفيها جانب في خارج السودان، وبالذات في الألفية الثالثة الحروب ما عادت هي الحروب بتاعت الستينيات، وأصبحت هنالك منظمات دولية واهتمام دولي واهتمام إقليمي بهذه القضايا. فزياراتنا بشكل رئيسي بتتلخص في شرح قضية الشعب السوداني لمنظمات فاعلة ومهمة وبتساهم في التوازن القوى، لأنه إذا أردت التغيير فيه جانب داخلي فيه إقناع الشعب السوداني هو الجانب المهم والأول والذي لا يعلوه جانب آخر، ولا ينجح الجانب الآخر دون العمل الداخلي. ولذلك نحن كالحركة الشعبية لدينا مؤسسات، لدينا جيش شعبي فيه من الجنود حتى رتبة الفريق، وهو يعمل بشكل منتظم ويقوم بأداء واجباته. لدينا منظمات إنسانية، لدينا منظمات مجتمع مدني، ولدينا عمل خارجي. العمل الخارجي ما يدور في داخل السودان لم يشرح للخارج، فإن الخارج سيتعامل مع النظام، والنظام لديه سفارات في كل العالم ومنتشر في كل العالم ويدفع أموال كبيرة لتضليل الرأي العام الخارجي. مثلا نحن ذهبنا للاتحاد الأوروبي، واحد من أهم الأشياء إنه الاتحاد الأوروبي هنالك دعوة للتطبيع مع النظام في أوروبا، ودعوة لمد النظام بالأموال بدعوة إنه يكافح تجارة البشر. تجارة البشر في السودان يقوم بها جهاز الأمن، يقوم بها النظام بنفسه. كان لابد من شرح هذا الوضع لأن أوروبا الآن أكبر قضية موجودة فيها هي قضية المهاجرين والهجرة قبل عبر البحر والغوارب، اللي أكثر من 100,000 من المهاجرين الآن في أوروبا، والأوروبيين خايفين إنه أكثر من 1,000,000 شخص في الخمس سنوات القادمة سيأتوا إلى أوروبا. ولذلك نحن شرحنا موقف ما يدور في السودان وارتباط هذه المزيلة بما يدور في النظام وبأجندة النظام وبسياساته. أيضا في أوروبا هنالك مبادرة ألمانية، نحن نريد ألمانيا كانت بتسمع بإذننا الاثنين للخرطوم ولا تستمع للمعارضة، فلذلك نحن المعارضة انتزعت ألمانيا، أصبحت بأذان واحدة بتسمع الحكومة والأذان الثانية بتسمع للمعارضة. هذا أيضا تقدم وانتصار للقضية السودانية. أيضا نحن التقينا مسؤولين بريطانيين، مسؤولين فرنسيين. فرنسا وبريطانيا هم أعضاء في مجلس الأمن، ومثلا الحكومة كانت تريد أن تخرج قوات اليونيميد من دارفور. نحن عملنا عمل فاعل ومددنا لليونيميد لمدة عام كامل في عملنا المشترك مع المجتمع الدولي. اليونيميد هي ما مثالية ولا بتشتغل شغل كويس في دارفور، لكن غيابها سيطلق أيد قوات الدعم السريع والجنجاويد والنظام وميليشياته ضد المواطنين في دارفور. أيضا ده كان نجاح. أيضا أوروبا بتدينا فرصة للإعلام الدولي. أيضا نحن لما البشير كان في جوهانسبرغ قمنا بعمل واسع دبلوماسي وغيره، وبعدين تانيين في عمل غير منظور في حاجات نحن ما بنتكلم عنها بحكم إنها سرية لدعم القضية السودانية ولدعم العمل السياسي السوداني. الآن أيضا أهم من ذلك إنه المعارضة لتوحيدها ولعمل المشترك أيضا نحن نلتقي في الخارج، لأنه ليست لدينا فرصة لنلتقي بشخصيات مثل السيد الصادق المهدي أو الأستاذ فاروق أبو عيسى أو الدكتور أمين مكي مدني في داخل الخرطوم. وأيضا نحن كجبهة ثورية بعض اجتماعاتنا تكون في أوروبا وغيرها لارتباط أيضا قضايا سياسية بالمجتمع الدولي، ولذلك هذه قضايا هامة، وهي دي مجرد طروحات ومجرد تشويه بقنبوة النظام ومجرد دعاية رخيصة ضد المعارضة. المعارضة ليست معارضة خمسة نجوم، والمعارضة عندها قادة كبار موجودين ليل نهار في داخل السودان، وكل قادة المعارضة يسابون للسودان، بالذات قادة الحركة الشعبية، ونائب رئيس الحركة الشعبية رئيس هيئة الأركان موجود في داخل طوال العام، كان موجود في داخل الأراضي المحررة. رئيس الحركة الشعبية كان قبل أن يأتي من باريس أتى من الأراضي المحررة، غادة كثيرين مثل الذين أتوا إلى باريس مثل جنرال جوغود وغيره، معلوم أنهم أين يتواجدون، فهذه دعاية رخيصة. نحن النظام إذا كان مبسوط من رحلاتنا والسياحة، ماذا تضره السياحة؟ لماذا النظام يهاجمنا باستمرار؟ لماذا يتخوف من وجودنا في أوروبا؟ لأن وجودنا فعلا يؤثر ضد النظام.
طيب أستاذ ياسر، يمكن أن أمشي أنتقل طالما تحدثت عن العمل المعارض، وأتكلم عن يعني رغم أنه مرض عليه فترة لقاء البرلمان الأوروبي، دار جدل كثير خصوصا بعد أن منعت الحكومة أعضاء قوى الإجماع الوطني من المشاركة في الاجتماع، ودار جدل كثير حول بيان صدر مع حركة قوت ولم يصدر، ونفي ونفي النفي، يعني حصل يعني ممكن أقول تشويش حول هذا الاجتماع، يمكن ما أدى الفرصة لنتائج الاجتماع الحقيقية إنها تقال للناس.
جميل. أولا دار أبدأ بالموضوع بتاع قوت وموقف الحركة الشعبية بالذات من قوت والبيان اللي صدر، لأنه برضو من حق الرأي العام أن يفهم ما دار. نحن كحركة شعبية بنرحب بقوت تكون جزء من نداء السودان، لكن نحن كحركة شعبية بنرى أن نداء السودان إنجاز كبير جدا، وإنجاز موجود في الأرض، وقام بأعمال كبيرة من ضمنها الحملة لمقاطعة الانتخابات، ولذلك نحن رأينا أنه من الصحيح أن نضم آخرين لنداء السودان، لكن لا نعمل على تمزيق نداء السودان أو إحداث ربكة في صفوفه وافتعال معارك بين المكونات الأربعة لنداء السودان بما فيها المجتمع المدني وحزب الأمة وقوى الإجماع والجبهة الثورية، ولذلك يجب أن نبني على ما أنجزناه. ولذلك نحن نقول نرحب بغوت ونرحب بغير غوت من أي معارض جاد وملتزم ضد النظام، أي شخص تنطبق عليه هذه المعايير فإنه يريد فعلا إصغاط هذا النظام نرحب به في نداء السودان، ويجب أن يتم توسيع نداء السودان. لكن نداء السودان لم أطرافه ولم تكن جميعا مجتمعا، فيما كانوا موجودين هم الجبهة الثورية وحزب الأمة، ولذلك نحن كنا كحركة شعبية ضد أي اجتماع باسم نداء السودان، وضد أي إعلانات أو بيانات تصدر باسم النداء في غياب طرفين مهمين هما المجتمع المدني وقوى الإجماع. ونحن نرى إنه الصحيح هو البناء على نداء السودان والتغوية وتصطيب وحدته. أيضا نحن نريد أن نكون واضحين كحركة شعبية، نحن مع الانتهاء من برنامج عمل واضح ومع هيكلة نداء السودان. نداء السودان يجب أن تكون لديه قيادة، يجب أن لا يترك بدون قيادة، حتى تستطيع هذه القيادة أن تطور النداء وتتصدى للمهام اليومية. بالنسبة للجبهة الثورية، صحيح ما صدر بيان، صحيح الجبهة الثورية اجتماع كان اجتماع مهم وحاسم، صحيح أنه في هذا الاجتماع طرحت قضايا مثل قيادة الجبهة الثورية ومثل رعاصة الجبهة الثورية، وطرحت قضايا مثل قضايا العمل الميداني والعمل السياسي، وفي النهاية المهم في كل هذه القضايا أن الجبهة الثورية طلعت موحدة، وأيضا تم التجديد لرئيس الجبهة الثورية لمدة عام كرئيس الجبهة الثورية، وتم الاتفاق على العمل في اتجاهين، عمل للوصول لبرنامج عمل واضح سياسي وميداني للجبهة الثورية وتنفيذه، وعمل للمضي في توحيد المعارضة وبناء وتقوية تحالف نداء السودان بضم الآخرين وبتطوير مؤسساته وبرنامجه.
فاصل قصير ونعاود الحديث مع الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ ياسر أرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة السورية. كنا نتحدث عن العمل المعارض. أستاذ ياسر، أنا أود أن أسألك يعني سؤال مباشر. هناك دعوات الآن لما يسمى بقوى المستقبل، هناك مشروع سودان الغد، هناك أكثر من مشروع الآن مطروحة لتطوير العمل المعارض. أنتم موقفكم من كل هذه المشروعات المطروحة؟
نحن طبعا لا نحجر على القوى السياسية في أنها تطرح رواة لتطوير العمل المعارض، ونرحب بكل هذه المشاريع. لكن الفيصل لدينا في هذه القضية واضح وبسيط، أنه نحن وصلنا لنداء السودان. نداء السودان خطوة هائلة في توحيد المعارضة. ما ندعو له أن تجلس القوى الأربعة التي كونت نداء السودان، وأن يطرح أي مجموعة من هذه المجموعات الأربعة ما يريد أن يطرحه من أي مشاريع لتطوير عملية توحيد المعارضة. ولذلك نحن ضد زرع الشكوك، وضد التخوين، وضد الإخصاء، وضد محاولات أنه أي شخص يأتي بفكرة جديدة أن نقول أنه وراء هذه الفكرة هذا القصد وذاك القصد. نحن نجتمع ببساطة، وأول أمس تم اجتماع بين السيد الصادق وفاروق، الأستاذ فاروق أبو عيسى في القاهرة، والدكتورة ميم مكي مدني. ونحن لدينا اتصالات مستمرة مع كل قادة المعارضة في الداخل وفي الخارج. ولذلك نحن نرى أنه القضية الجوهرية يجب عدم التراجع فيما توصلنا إليه، ويجب تطوير ما توصلنا إليه. أي مشروع لتطوير ما توصلنا إليه وعدم التراجع عنه مقبول، أي طرح للتراجع غير مقبول. ولذلك كل الكلام ده يجب أن لا يكون دعاية في الصحف أو في وسائل الإعلام. يجب أن نتناول تناول رصين في اجتماعات لكافة قوى المعارضة. هذه الاجتماعات هي التي تطور وتحل التباين في الرواة، وبدون أن نسمح للنظام أن يمزق الصف المعارض، أو أن نسمح للنظام أن يتلاعب بما وصلنا إليه من تطور هائل في عمل الموحد للمعارضة. ولكن المعارضة الآن أيضا مزولة مزولية أساسية، وهي بعيدة وتواجهها تحديات، والمهام التي يطرحها علينا شعبنا نحن لم نتوصل إليها بعد. ولذلك نحن نقول لكل المجموعات داخل وخارج السودان، إنه أنا بدعو بالذات المثقفين والناشطين السياسيين في مجالات المجتمع المدني لا يتفرج ولا يترك الأمر للقادة السياسيين أو لمجموعة محدودة من القادة السياسيين. إصغاط النظام هو مسؤوليتنا جميعا، تطوير العمل المعارض هو مسؤوليتنا جميعا، وهو ليس مسؤولية لفئة أو أن نتفرج أو أن نلوك التصريحات التي تقال أو أن نحاول أن نتفرج على التناقضات. هذا ليس زمن الفرجة، هذا هو الزمن المصيري للسودان. السودانيين يواجهوا تحديات كبيرة، السودان يمكن يكون أو لا يكون، ولذلك على كل فرد، على كل مجموعة أن تساهم بقوة في توحيد المعارضة.
طيب أستاذ ياسر، أيضا أنت تحدثت عن قضية الهيكلة واختيار قيادة، ولكن كثيرون يتحدث، وأنت كنت جزء من هذه التجربة، عن أن تجربة التجمع الوطني المعارضة السابق لم تكن تجربة جيدة في هذا الجانب. لذلك هناك مخاوف من قضية الهيكلة، وخصوصا من جانب قوى الإجماع في الداخل.
أنا أيضا برضو ما مع الطرح بتاع أنه تجربة التجمع لم تكن جيدة، تجربة التجمع لم تكن مفيدة. تجربة التجمع كانت جيدة ومفيدة، فيها نواقص. الآن نحن على بعد 10 سنوات أو ما يزيد من هذه التجربة، ما المانع من أنه نستفيد من أهم ما في تلك التجربة ونتفادى سلبيات تلك التجربة؟ هذا هو المنظور الحقيقي، لأنه التجمع الوطني الديمقراطي استطاع أن يوحد المعارضة السودانية، واستطاع أن يضع لها أهداف ثابتة، وأن يقدم قيادة للداخل والخارج. التجمع الوطني الديمقراطي واجهته ظروف، حتى العمل العسكري واجهته ظروف كثيرة. مثلا أنا أقول إنه النظام كانت تخدمه ملابسات وتناقضات كثيرة، وحتى حظ. فمثلا في عام 91 انقسمت الحركة الشعبية، وهذا أدى لتراجع كبير في عمل المعارضة حينما انقسمت الحركة الشعبية في 91. في 98 أيضا حصلت متغيرات إقليمية كبيرة أضرت بعمل التجمع الوطني الديمقراطي. بعد ذلك أيضا في 2005 جاءت أحداث نيويورك وغيرها وأفغانستان، والتجمع الوطني الديمقراطي لم يقدم نفسه بالصورة التي كان يرى بعض قادته أن يقدموا بها. ولذلك أنا التجربة التجمع الوطني الديمقراطي، هل هي قللت من العمل الداخلي، من العمل من أجل الانتفاضة، هل هي حرمت من قيادة داخلية. هذه قضايا يمكن أن تناقش، يمكن أن تدرس، يمكن أن نستفيد من تجربة التجمع الوطني الديمقراطي، لأنها هي خلفنا وليست أمامنا ولا تمثل تحدي لنا، بل ممكن أن نشيل منها من معين تلك التجربة، ممكن أن نأخذ دروس منها. فهي لا تشكل، لا أحد يقول الآن يجب تكوين تجمع ديمقراطي جديد، بل يجب أن نأخذ التطورات في الداخل والخارج، لكن يجب أن تكون لدينا قيادة. القيادة تكون شكلها قيادة دورية، قيادة على مستوى الجهاز التنفيذي يشارك فيها الرؤساء ما يشاركوا فيها، تكون في الداخل تكون في الخارج. هذه قضايا قابلة للطرح والتداول والنقاش، لكن نحن وصلنا في نداء السودان إلى مستوى أعلى وأرقى ما كان موجود في خلال عام من الوحدة بين قوى المعارضة والعمل المشترك، وهزينا كثير من الشكوك. ولذلك يجب أن نسب إلى الأمام دون التحجج بحجج. نحن الذين صنعنا التجمع الوطني الديمقراطي، ويمكن أن نصنع أفضل منه إذا تواسقنا وكانت لدينا رؤية واضحة.
طيب أستاذ ياسر، أيضا صدر التوجيه من رئيس النظام الفريق عمر البشير قبل أيام بالإسراع في إجراءات الحوار الوطني، وعلى أن يعقد بعد نهاية شهر رمضان. يعني هناك الكثير من التساؤلات حول رد فعله. لم يصدر أولا رد فعل رسمي على هذه التصريحات، لا من قبلكم ولا من قبل أي من قوى المعارضة. والشيء الثاني، هل ستقبلون بالعودة إلى الجلوس مع النظام بعد ما حدث في أي صبابة قبل عدة أشهر؟
هذا سؤال جيد. طبعا أي حوار وطني وأي نوع من الحوار الوطني، طبعا موضوع الحوار الوطني هي فكرة مثل فكرة المؤتمر الدستوري، هي فكرة قديمة لم يطرحها البشير. البشير قال الحوار الوطني كما هو معلوم نتيجة لانتفاضة سبتمبر اكتوبر 2013، نتيجة لعمليات بكرشولة ونتيجة للتناقضات في داخل المؤتمر الوطني، وجاء مجبرا وليس بطل. المؤتمر الوطني لديه حوار وطني يريد أن يسيطر عليه ويريد أن يحسم نتائجه. هذا هو ليس حوارنا، حوار مصطفى عثمان ليس حوارنا ولا صلة لنا به، فليذهب مصطفى عثمان وحواره ورئيسي أينما ذهب، هذا لا يهمنا في شيء. نحن الذي يهمنا، نحن بدينا مسيرة توجد بالقرار 456، فشل النظام في حضور الاجتماع التحضيري. الآن لن نرجع للتفاوض بصورته القديمة، ولن نرجع للحوار الوطني بصورته القديمة. نحن ندعو لعملية جديدة، والعملية الجديدة حددنا فيها 3 أجزاء. الجزء الأول، أولاً أي عملية يجب أن لا تسمح للنظام بشراء الوقت، لأن النظام يحاول اشترى 26 عام ويحاول أن يشتري 5 أعوام جديدة ليحكم 31 عام. لذلك لن نقبل بأي عملية لا تكون معلومة النتائج وواضحة النتائج. ولذلك العملية التي نريدها، واحد، يجب أن توقف الحرب وتخاطب المعاناة الإنسانية وتوقف غصف الطيران الحكومي. والخبر الرئيسي الذي يريده شعبنا والمجتمع الإقليمي والدولي أن الحرب قد توقفت في السودان من النيل الأزرق إلى جنوب كردفان جبال النوبة إلى دارفور. هذه القضية الأولى، هل ستوجد أي طريقة والنظام يقبل وقف الحرب؟ نحن نشك في ذلك، ولذلك لن نقبل بأي حل جزئي، لن نقبل بأي عملية لإشراء الوقت. نريد وقف الحرب لمصلحة المدنيين، لمصلحة معاناة الشعب السوداني، ووقف الحرب يساعد المواطنين السودانيين ويساعد حتى الحكومة، لأنه سيوفر الميزانية التي تستخدم في الحرب، يساعد القوات المسلحة السودانية، لأن القوات المسلحة السودانية الآن هي ضحية للحرب. والقوات المسلحة السودانية الآن قوات الدعم السريع والميليشيات التي يكونها جهاز الأمن أصبحت بديل للقوات المسلحة السودانية. نحن لم نكن راضيانين عن القوات المسلحة السودانية وتكوينها وغيرها، لكن مقارنة القوات المسلحة السودانية بقوات الدعم السريع لا يمكن أن توجد مقارنة. عندي هذه ميليشيات قبلية تستخدم بطريقة مختلفة رغم عدم رضانا، ولدينا نظرة عميقة في تكوين القوات المسلحة السودانية نفسها، وبنراها إنها قوات أصبحت غير مهنية وغير فاعلة، والذي يدور الآن هو جزء من تسييس القوات المسلحة السودانية الذي أدى إلى نهايتها. الأمر الآخر، نريد حريات. لا يوجد حوار على طريقة مصطفى عثمان، يعتدى فيه على الحريات العامة وعلى الصحف وعلى الصحفيين ويتم فيه تكميم الأفواه، ولا توجد حرية للعمل السياسي ولا توجد حرية للتنظيم. الحريات الأساسية يجب أن توفر كشرط لأي حوار يمكن أن يسهب بنا إلى الأمام. الأمر الثالث، نريد تفويض حقيقي لأمبيكي. أمبيكي يجب أن يحدد دوره، ويجب أن يحدد الزمن الذي يمكن أن يقوم به. هذه هي 3 قضايا نحن نعتبرها جزء من عملية جديدة. نحن لا ندعو للحروب، والحروب ليست أجندة مفروضة علينا، لم تكن هي رغبتنا، ونحن نريد السلام ونريد أن نتحول كلنا كجبهة ثورية وكحركة شعبية إلى عمل سلمي ديمقراطي. النظام هو الذي يرفض ذلك. نريد منافسة شريفة نتوجه إلى الشعب ونرجع كل القضية إلى الشعب السوداني ليختار ما يختاره في انتخابات ديمقراطية.
طيب أستاذ ياسر، دبقني لسؤال. يعني أنت تحدثت عن أمريكي وعن مهمة جديدة لأمريكي، أنتم التقيتم ممثلين أو المبعوثين الدوليين المسؤولين عن السودان في خلال جولاتكم الأوروبية، يعني هل تطرقتم لهذا الموضوع مع المبعوثين الدوليين؟ هل هناك تصور جديد سيطرح على الرئيس أمريكي من أجل تحديد المهمة كما تحدثت عنها؟
نعم، نحن وهذا يرجع إلى سؤالك، إنه نحن بنعمل في أوروبا في شنو؟ نحن عندنا اتصال والتقينا بكل المبعوثين الدوليين وعلى اتصال مع الرئيس أمريكي باستمرار، ونحن نحاول أن نضع مطالب وأهداف الشعب السوداني. ولذلك لغاتنا حتى اليوم كانت لدينا حديث مع بعض المبعوثين الدوليين، وما أريد أن أقوله أنه نحن مع السلام وعلى العملية السلمية، لكن الخط الرئيسي لنا هو إسقاط النظام، ويجب أن لا نخلط بين الأمرين أو أن نضع أمر على حساب الآخر. نحن إذا وجدنا حل سلمي فنحن مع الحل السلمي الشامل، لكن لأنه نعلم أنه النظام لا يريد حل سلمي، ونعلم أنه النظام يناور والنظام يعمل على شراء الوقت، ولذلك يجب أن نطور وسائل ضغطنا، ويجب أن نعمل من أجل استنهاض الشعب السوداني والذهاب إلى الانتفاضة وتصعيد العمل المسلح، لأن النظام نفسه لا يذهب إلى العمل، لا يذهب إلى الحل السلمي إلا إذا رأى نهايته، إلا إذا رأى أن الانتفاضة تطرق الأبواب وتدق الأبواب بعمق، وإلا إذا رأى أن العمل العسكري متصاعد. لذلك ما في تناقض بين الاثنين، تصاعد العمل من أجل الانتفاضة وتصاعد العمل العسكري هو الذي يجبر النظام إلى الحل السلمي، وإن لم يجبر النظام إلى الحل السلمي فسيتم إسقاطه، ولذلك هذه عملية ومسيرة واحدة.
طيب أنا برضو يعني عندي سؤال مرتبط بما حصل في جنوب أفريقيا. يعني أنتم لديكم علاقات وطيدة مع حزب المؤتمر الحاكم في جنوب أفريقيا، يعني تحدثتم إليهم عن ما حدث للفريق البشير، ماذا قلتم وماذا قالوا لكم؟
لا طبعا، نحن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي واحد من أهم الأحزاب في إفريقيا، وحزب لديه تاريخ طويل، لكن ما حدث إنه جنوب أفريقيا دعت لل المؤتمر القمة، ونحن نعلم إنه جنوب أفريقيا لديها مسؤوليات متضاربة، ونحن نعلم منذ البداية أنه كان من الصعب عليهم تسليم البشير لأسباب متعلقة بالسياسة الخارجية والداخلية، ولكن ما حدث في جنوب إفريقيا، نحن لدينا حوار طويل مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، هو حزب ديمقراطي وحزب واحد من أهم الأحزاب حركات التحرر الوطني في إفريقيا. نحن باستمرار نشرح لهم ونطالبهم بدعم مطالب الشعب السوداني في الديمقراطية والتحرر والعدالة الاجتماعية، وندرك أنهم يدركون مثل هذه المطالب، ونعلم أنه لديهم مهام وربما تكون أحيانا التزاماتهم كدولة ربما تتضارب مع التزاماتهم كحزب، لكن في كل الأحوال نحن نثق في المؤتمر الوطني الإفريقي ونثق في خطه السياسي وفي قيادته، وما حدث في جنوب أفريقيا وصل للبشير رسالة واضحة وخلاه يتحسس راسه وخلاه يعرف أن موضوع الجناية ده ما لعب، وأنه هو أصبح مطارد ومهان وزليل، وحصل له نفس الكلام ده في نيجيريا، ألغيت القمة في ملاوي، والدائرة أصبحت تضيق على البشير، والمؤتمر الوطني وغادته والناس بتاعين رجال الأعمال فيه والحركة الإسلامية الآن يعلمون إنه البشير يشكل كارثة وخطر بالنسبة لهم، ده ما رئيس، إنه البشير ممكن يودون في داهية، وإنه أصبح مطارد، وإنه هم حتى لو ما دايدوا ديمقراطية للسودانيين وما دايرين يتداول السلطة مع السودانيين ضدهم وخصومهم، خلوهم يتداول السلطة في داخل حزبهم. ما في امرأة أو راجل في المؤتمر الوطني ده يمكن أن يحل محل البشير بعد 26 عام، هذا كلام مزل. والمؤتمر الوطني مجموعة مصالح أصبح، لم يصبح كحزب، أصبح مجموعة مصالح متضاربة متناقضة، ونحن يوميا نرى تصريحات علي عثمان ضد نافع، ونرى تصريحات نافع ضد الآخرين، ونرى إنه المؤتمر الوطني في السودان تدور فيه تناقضات كبيرة، والآن زيارة البشير أدت إلى مشكلة في جنوب إفريقيا، ولذلك لا أظن إنه جنوب إفريقيا ستدعو البشير مرة أخرى. البشير قصته مع جنوب إفريقيا ومع المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا انتهت، لأنه البشير أصبح كارثة بالنسبة لجنوب إفريقيا، ولا يتجرأ البشير مرة أخرى، هو نفسه لن يتجرأ حتى لو دعوه عشان يسب لجنوب إفريقيا. الزر اللي قال في جنوب إفريقيا دي كان زر حارة وأدته رسالة واضحة.
طيب سؤال أخير أستاذ ياسر، يعني هناك قضية يعني سيطرت على المشهد السياسي في السودان خلال الأيام السابقة، وهي قضية الطلاب من كلية مامون حميدة، كلية العلوم الطبية، الذين يذهبون إلى داعش. يعني أود أن أسمع منك تعليق على هذه القضية اللي أصبحت فعلا قضية اجتماعية من الدرجة الأولى وسياسية في السودان.
لا، أولا نحن نتعاطف مع عسر هؤلاء الطلاب، ونحن نرى أن الطلاب ديل هم جزء من ضحايا أجندة الإسلام السياسي في السودان، ونرى أنه من الغريب أنه واحد من الطلبة ديل عنده صور مع البشير ومع عبد الرحيم محمد حسين، وده بوري الحبل السري في علاقات النظام وفي تحريضه لهؤلاء الطلاب. النظام يستثمر حتى في الذين يصنعهم، النظام هو الذي خلق التطرف، وهو نظام داعش بامتياز. داعش إذا كانت هي منظمة في الشام فهي دولة في السودان، وظهور البشير مع بعض الطلاب ديل ليس فقط مجرد مناسبة اجتماعية، بل هي مزالة سياسية بامتياز. النظام هو الذي صنع عبد الحي يوسف، والذي صنع محمد عبد الكريم، والذي صنع الجزولي، وهو الذي صنع هؤلاء الطلاب، لكن يمكن أن يبيعهم في أي وقت، والنظام يستخدمهم لإصهار إنه هو أهون الشرور، أخف الشرور، وإنه في متطرفين في السودان أسوأ منه، فأحسن تخلوني أنا متطرف لكن أحسن من المتطرفين الداعشيين. ولذلك النظام يحتفل بقضية داعش لإصهار إن المجتمع السوداني سيذهب أبعد مما ذهب البشير وأبعد مما ذهب عبد الرحيم، فالأفضل أن نحتفظ بعبد الرحيم والبشير. ولذلك هذه جزء من التشويهات التي لحقت بالمجتمع السوداني. المجتمع السوداني يمر بأسوأ حالاته، والأزلة الرخيصة والإجابات الأرخص الطرح الإسلام السياسي في عقول الطلاب، عقول الشباب، وإنه تبضع في أهم عقول هي عقول الشباب اللي هي مستقبل السودان، لأنه طرح لهم إنه الإسلام هو الحل، وفي النهاية الحل اتضح من دولة ذهبت إلى جيوب الفاسدين، ودولة مزقت السودان، ودولة ضربت النسيج الاجتماعي، والشباب هؤلاء يهربون من الأزلة الواقع السوداني للإجابة على أزلة في سوريا والعراق، ولن يستطيع أن يجاوب على هذه الأزلة، لأنه ما يحدث في سوريا والعراق من سبي ومن تدمير للنسيج الاجتماعي هناك ليس بجمهورية أفلاطون حتى يسهب إليها هؤلاء الشباب، لكن النظام وما فعله في عقول السودانيين وفي عقول الشباب وغسيل الأدمغة والمتاجرة والمضاربة في شعارات الإسلام السياسي التي أدت إلى ما أدت إليه الآن.
أستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا أستاذ الرشيد سعيد، وشكرا لراديو دبنجا على هذه الاستضافة، وعبرك أحيي كل الناس اللي بيستمعوا لراديو دبنجا والسودانيين في الداخل والخارج، وأقول لهم رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.
شكرا جزيلا.